بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
محنة المسلمين في يوغوسلافيا، والتي ألقيت يوم الجمعة الموافق 15 من شهر شوال من عام 1400 من الهجرة،
لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب الناصر التريري.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله على كل ما قضى وقدر ودبر جل وعلا. الحمد لله الذي لم يجعلنا يهود نغدو إلى بيعة، ولم يجعلنا نصارى نغدو إلى كنيسة، ولم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولكن جعلنا حنفاء مسلمين على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحل الكفر بالإسلام ضيمًا يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم أجيبوا، أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. كم الجراحات في هذا الجسد الإسلامي الضخم، كم يستمر هذا النزيف؟ في كل عضو من هذا الجسد طعنة، وفي كل جزء من هذا الجسد جرح، من بورما إلى أفغان إلى العراق إلى الصومال إلى الجزائر إلى أريتريا. فكان حالنا كما قال القائل: فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ولا نكاد نفاجأ بطعنة حتى نشكوها ونشكو جروحا قبلها فتنسينا ما قبلها من جراحات. ولا يكاد المسلمون يتنادون لإجابة صرخة من بلاد حتى تنسيهم إياها صرخة أخرى من بلاد أخرى، ولا يزال صوت يدوي في آذانهم من استغاثة إخوان لهم في بلد حتى يقطعه عليهم صوت آخر يستغيث. ولذا فإني سأتحدث اليوم عن جرح كان منبجسا ثم انفجر، وكان راعفا فأصبح اليوم نازفا. إنها أخت أخرى للأندلس، بلاد حكمها الإسلام 5 قرون، وكانت للمسلمين فيها دولة وصولة وللإسلام جولة، ثم حكمتها الصليبية والشيوعية، واليوم تلاحق البقية الباقية فيها من المسلمين، والبقية الباقية فيها من آثار الإسلام. إنها محنة المسلمين في يوغوسلافيا، هذه المحنة التي نعيش اليوم فصلاً من فصولها، ولكن سبقته فصول دامية أخرى كان منها ما جرى للمسلمين هناك إبان الحرب العالمية الثانية، يوم دخلت القوات الصربية مشروع إبادة وتصفية للمسلمين. وكان الصرب يمارسون فيها حرب الإبادة على غاية من بشاعة القتل، تظهر عمق الكراهية وغرض الحقد على المسلمين. كان الذبح يتم للمسلمين قبل 45 سنة في يوغوسلافيا على صورة مرعبة جدا. من ذلك أن تقتاد قوافل المسلمين المشردين من كوارث الإبادة حتى تحصر على ضفة النهر، فتحاصرها قوات الإبادة الصربية، وكان عدد المسلمين 8000، ثم تطوقهم قوات الصلب، فترى أن هؤلاء الذين يقفون على حافة النهر في حالة إعياء هم أقل من أن تنفق فيهم قيمة الطلقات النارية، فيذبحون بالسكاكين على حافة النهر، حتى إذا انتهى مشروع ذبحهم وتلوث النهر بدمهم أرسل قائد قوة الإبادة تلك إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية برقية يقول فيها: لقد قمنا بذبح المسلمين، وقد قمنا بذبح 8000 مسلم بالسكاكين، ولم يجرح من قواتنا أو يصب أحد إلا 2 من الأبطال أصيبا بجراح على أفخاذهما من جراء ذبحهما لأولاد المسلمين بالسكاكين على أفخاذهما، فأصابت هذه السكاكين أفخاذ هؤلاء البطلين. ودخلت العصابات الصربية في 42 و900 للميلاد من هذا القرن، 42 و900 للميلاد دخلت العصابات الصربية مدينة فوتشا في يوغوسلافيا، فأخذت مفتي المدينة، وانظر كيف يتم القتل، توضع حذوتان من حذوات الخيل الصدئة فتسمر في رجليه، ثم يركب ظهره إلى جدار المسجد، ثم يذبح على عتبة المسجد، وكان ذلك يوم عيد الأضحى. فيقول قائد العصابات الصربية: هذا أول قربان نتقرب به في هذا العيد للمسلمين. وتمت المجازر ليكتشف أنه ذبح فيها 50,000 مسلم، وما لم يكتشف قد يكون أكثر. وفي هذه الأيام تعود المذابح الصربية من جديد ضد البقية الباقية من المسلمين هناك في جمهورية البوسنة والهرسك التي أعلنت استقلالها واعترفت بها بعض الدول الغربية، واعترفت بها من الدول أردت أن أقول الإسلامية فتذكرت أنها ليست إسلامية، اعترفت بها إيران. تقع فيها الآن حرب إبادة شرسة، كان منها ما جرى في آخر يوم من شهر رمضان، شهر رمضان هذا القريب الذي ودعناه، في آخر صلاة من صلوات التراويح في يوم الخميس، آخر خميس من شهر رمضان، وعندما أراد المسلمون أن يخرجوا من المسجد استقبلتهم الميليشيات الصربية، فأخذت اثنان منهم فذبحتهما على باب المسجد، وكان أول اثنان يخرجان من المسجد. فانجفل المسلمون إلى المسجد في تراجع فيه، عندئذ ألقى الصرب القنابل اليدوية في داخل المسجد لتقتل ما يزيد على 100 مصل في ذلك المسجد، ثم دخلوا المسجد ودنسوه وشوهوا جثث القتلى، ثم قاموا بتصويرها في فيلم، ثم عرض الفيلم في تلفزيون بلغراد، تلفزيون جمهورية صربيا، وصور على أنها مجزرة للنصارى داخل الكنيسة ارتكبها المسلمون، وحول الفيلم المروع إلى نداء استغاثة موجه إلى الصرب يقول: أنقذوا إخوانكم فقد فعل المسلمون بهم هكذا. وهرعت قوافل المتطوعين الصرب التي ليست في حاجة إلى مزيد من إذكاء الكراهية والحقد في قلوبها ضد المسلمين، لتتحول إلى الميليشيات الصربية الداعمة للقوات الصربية المسلحة. وعلى إثر هذه المذبحة هاجر ما يزيد على 40,000 مسلم من هذه المدينة التي ارتكبت فيها المذبحة فراراً بدينهم وأعراضهم من مذابح قادمة. في مدينة أخرى هي مدينة زورونيك، أسر الصرب المرتزقة ميليشيات المتطوعين الصرب، أسروا ما يزيد على 3,000 مسلم، قتلوا عدة مئات منهم ونقلوا جثثهم إلى صربيا ليخفوا آثار الجريمة. وفي كل مدينة دخلوها اغتصبت كل امرأة مسلمة لم تتمكن من الهرب، اغتصبت قبل قتلها، ثم قطعت الأثداء وبقرت البطون، ولا يقتل مسلم حتى يرسم الصليب على جسده بالسكين. ولم يسلم مسجد من تدمير أو تدنيس، بل تعلق على معادن المساجد أعلام صربيا، وتفتح مكبرات الصوت في هذه المساجد ليذاع منها أشرطة بأصوات القسس والرهبان وهم ينشدون الأناشيد الدينية في الكنائس. وتسمى كل هذه المعركة الدائرة الآن باسم معركة الفتح والتحرير. ولا تزال الميليشيات الصربية المتطوعة في حالة زحف على مدن جمهورية البوسنة والهرسك، لا تزال في حالة زحف حتى إذا صفتها سلمتها للقوات الصربية. والمسلمون يقاتلون برشاشات الكلاشينكوف، وما إن يبدأوا في القتال حتى يكتشفوا أن الذخيرة التي معهم توشك على النفاد فينسحبوا، ويبقى من لا يستطيع الهروب ليبقوا ضحية بقر البطون وذبح السكاكين. ومنذ يومين تحاصر الميليشيات العاصمة سراييفو، عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك. وقبل أن تصل إليها الميليشيات الصربية وصل إليها نداء سري إلى الأقلية الصربية أن تنسحب من المدينة قبل أن تصل القوات الصربية، واحتلت الأحياء الجديدة. أما الأحياء العتيقة في المدينة والتي يكثر فيها المسلمون فهي تقع الآن تحت القصف المدفعي الذي يقضي على بقية المسلمين وعلى بقايا آثار الإسلام. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس علي عزت، هذا الرئيس المجاهد الذي خرج من سجون الشيوعيين بعد أن قضى في غيابة السجن بضع سنين، وهو اليوم رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، في اتصال هاتفي معه قبل ليلتين سئل عن الوضع هناك فقال الوضع هنا على أسوأ ما يكون. العاصمة تقصف، الضواحي محتلة، إنها محنة المسلمين في هذا الإقليم في هذه الجمهورية. المسلمون قبل أن تبدأ هذه الحرب كانوا على حافة مجاعة، كانوا يعانون من بطالة متفاقمة، ويعانون من هجرة منتظمة إليهم من العمال المشردين في صربيا. والمسلمين الموجودين في كرواتيا ويعانون من نفاد محصول الحنطة والدقيق. قبل أن تبدأ هذه الحرب كان الجيش في هذه الولاية المسلمة يبدأ من الصفر، لأن جمهورية صربيا استولت على كل ما للجيش اليوغوسلافي من عتاد، فكانت جمهورية البوسنة والهرسك تحاول بناء الجيش من الصفر. وأشهد أن الإخوة اليوغوسلاف المسلمون كانوا طوال السنة الماضية يأتون إلينا ويقولون: والحرب تدور بين صربيا وكرواتيا، إن الدور آت علينا، إننا نحتاج إلى ذخيرة ندافع بها عن أنفسنا، إننا سوف نذبح إذا لم يكن بأيدينا سلاح. وأنهم قد استغاثوا وشرحوا مشكلتهم ونادوا، ولكنها صرخة لم توافق أذنا من معتصم، بل في هذا في شهر رمضان جاء نائب رئيس الجمهورية وحذر بأن بلاده على شفير حرب إبادة، وعقدت الندوة في فندق الخزامة في مؤسسة الملك فيصل، وشرح فيها نائب رئيس الجمهورية واقع بلده والهوة التي تقف على شفيرها. نشهد لهذا الشعب أنه قد أخبرنا بحاله واستنجد واستغاث. والآن تعيش البلد المصير الذي أنذرنا بأنه سيقع، فإذا العاصمة تقع تحت القصف الصليب الصربي، وإذا رئيس الجمهورية الدكتور علي عزت يصف الوضع قبل ليلتين في مكالمة هاتفية بأنه على أسوأ ما يمكن أن يحدث، ماذا نتصور حالة شعب جائع أعزل يواجه حرب إبادة يقوم بها الصرب الذين يصفون حسابات صليبية قديمة؟ قال الرئيس علي عزت في هذه المكالمة إن ضواحي المدينة قد وصلت إليها الميليشيات الصربية، والميليشيات هي قوات المتطوعين الصرب التي تدخل البلد ثم تسلمه إلى القوات المسلحة الصربية، وقال أن وسط المدينة ذو الأغلبية المسلمة يقصف الآن. فسأله مندوب الحزب من هنا قائلا: هل تتصور أن يتضاعف الوضع سوءا في الأيام القادمة؟ قال: كلا، هذا لن يحدث، لن يزداد الوضع سوءا في الأيام القادمة. قال: إذن هناك بوادر انفراد؟ قال: كلا، ولكن لا يمكن أن يكون الوضع على أسوأ مما هو عليه الآن. وقال له: أخبر من يصل إليهم خبرك أنه إذا لم يتدارك وضع المسلمين الآن فليعلن البكاء في بلاد الإسلام على المسلمين في يوغوسلافيا. نقول ذلك ونحن نذكر أن نداء الاستغاثة ظل يدوي سنة، وأن مبعوثي هذه الجمهورية ظلوا ينادون سنة: وإسلاما وإسلاما. أذكر ذلك وأنا عليه شهيد أن الطلبة اليوغوسلاف كانوا يعرضون علينا هذه الفجيعة وهذه المذبحة وما يمكن أن يحدث قبل سنة، وكانوا ينذروننا بها ويطلبون العون والنجدة، ولكننا كنا مشغولين بجراحات أخرى للمسلمين. أما إنهم قد استنصروا واستغاثوا، ولكن لا أذن من معتصم. ربما معتصماهم طلقت ملء أصواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. و والله إني لم أجد الكلمات عاجزة كما وجدتها الآن، ولا البيان شحيحاً كما أجده الآن، وأفل لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعا. أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إلى متى يحجم الإسلام في خرائط سياسية وحدود جغرافية؟ إننا نحكي هذه الفاجعة ونحن نرى عجباً لا ينقضي منه العجب، نرى ما الذي يجري في مجلس الأمن، ما الذي يجري فيه، جلسات إثر جلسات لتجويع الشعب الليبي، لتجويع الشعب الليبي. لما؟ لأن اثنان من الليبيين قد اتهما بإسقاط طائرة وتفجيرها، الطائرة الليبية، الطائرة الأمريكية تجوع دولة إسلامية من أجلها، ودولة إسلامية تباد الآن ذبحاً بالسكاكين، ولا يتحرك لذلك ندى ولا استنكار. ما أرخص دم المسلمين اليوم؟ الطائرة الأمريكية المسقطة منذ سنوات تعرض دولة للتجويع لأنها متهمة بإسقاطها، ومدن تدك على رؤوس أهلها ولا يتحرك لها أحد. اليهود يقيمون الدنيا على رجل واحدة، لا لأن يهودي يقتل، ولكن لأن شخصاً يتجرأ بتصريح يعادي السامية. ونحن نعرف ما الذي جرى لكورت فالدهاي، والمسلمون تمر هذه الحرب الإبادية في صمت مطبق. لئن كان الشعب اليوغوسلافي يعاني محنة الإبادة، فإنا نعاني من داء تبلد الإحساس تجاه قضايا المسلمين. جمهورية البوسنة والهرسك تعلن الاستقلال فلا تعترف بها الدول، تنتظر اعتراف أمريكا. المذابح تقام فيها، لم نسمع إلى الآن نداء استنكار. كسبت إيران عدوة الإسلام والمسلمين، كسبت عواطف المسلمين بإعلانها تأييد المسلمين في يوغوسلافيا، مع أنها لم تدفع لهم دولاراً واحداً ولا طلقة واحدة، وإنما إعلان التأييد والتعاطف. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الضاري. أيها الإخوة في الله، ليس موقف دراما، ليس موقف نواح على فجيعة، ولكن نتحدث عن مأساة ثم نذكر مأساتنا بعد ذلك. نحن
من فضلك اقلب الشريط.
أيها الإخوة في الله، ليس موقف دراما، ليس موقف نواح على فجيعة، ولكن نتحدث عن مأساة ثم نذكر مأساتنا بعد ذلك. نحن صحافتنا لا تزال مشغولة بالملاحق الرياضية الواسعة، وبطلاق الأمير أندرو للليدي سارة، هموم المسلمين تختصر في تحقيق في صفحة كاملة مع أصحاب محلات العطارة. أما الدم الإسلامي فأرخص من أن يكترث له أو يهتم له. إنني أختصر واجبنا في أمور: أولاً الإحساس بآلام المسلمين والتأثر بها. أين إنما المؤمنون إخوة، أين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أين هذه المعاني في حياة المسلمين؟ أين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الإحساس؟ أين التفاعل الوجدان؟ أين الدعاء؟ هل يحضر الدعاء للمسلمين في كل مكان يضطهدون فيه فتسفك فيه الدماء وتنتهك الأعراض وتستباح الحرمات؟ أين الدعاء التفصيلي للمسلمين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في المدينة لأفراد من المسلمين احتبسوا في مكة، ونحن يستكثر علينا أن ندعو لشعوب إسلامية تمر بالمحنة. أين نشر الوعي بين المسلمين وإحساسهم بقضاياهم وتحسيسهم بها ومد تفاعلهم معها؟ أين الدعم المادي ولو باليسير؟ أما إني لا أزعم أن دعمنا المادي سينقذ الموقف ويحل الأزمة، ولكنه يعذرنا أمام الله عز وجل، أو نستعذر به: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة في الله، نحن نحكي هذه المأساة ثم نحكي مأساتنا الأخرى في أنفسنا يوم نرى ضعف التجاوب وتبلد الإحساس، وإن شئت فقل قلة الحيلة، قلة الحيلة ممن وجد عنده الإحساس. نذكر واقع المسلمين يوم كان للمسلمين واقع. يوم لطمت امرأة في عمورية فنادت ومعتصمة، لا لأن للمعتصم بها قرابة، ولكن لأن المعتصم يتحمل مسؤوليتها وإن كانت في بلاد الروم، لأن المعتصم خليفة على المسلمين وولي أمرهم حيثما كانوا، وهو مسؤول بحكم موقعه عما يحدث لها وإن كانت في غير دولته. فكانت المرأة تعرف هذا الأمر وتفقهه جيدا، فنادت ومعتصما، وطارت الكلمة إلى المعتصم، فما أسرع ما جيش الجيوش وجند الجنود وأعلن حالة الاستنفار من الدرجة الأولى في قطاع القوات المسلحة، وسار على جناح السرعة إلى هذه البلدة، فحاصرها
ثم دمرها فهي خراب إلى اليوم. ووقف عندها عند هذه المرأة وقال: هذا هو المعتصم على فرسه الأبلق، جاء يجيب نداءك. ثم استاق الأسرى من الروم وكانوا عشرات الآلاف، فاكتشف في نصف الطريق أن جرجرة هذه الألوف من الروم عملية غير مريحة، وأنهم أهون من أن يتحمل المسلمون مؤونة جرجرتهم إلى بغداد. فاستراح منهم بضرب الرقاب حتى أثخن في الأرض، وكانت كل جيف الروم الذين قتلوا بسيف المعتصم أهون من ندائها تلك المرأة. أما اليوم فإنا نذكر يوم وقف المعتصم هذا الموقف فحيي بهذه التحية: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد، بين الجد واللعب لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب، أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب، حتى تركت عمود الشرك منقعرا ولم تعرج على الأوتاد والطنب. بهذه التحية يحيى المعتصم يوم أجاب ومعتصماه. أما والمسلمون ينادون وإسلاماه، فإنا لا نجد إلا أن نقول: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب ويا فارج الهموم، اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اللهم يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم يا من لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، اللهم يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، نسألك لإخواننا المسلمين في يوغسلافيا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم فقد المعين. ربنا من يرفع الوجيعة إلا أنت، ربنا من يرفع الفجيعة إلا أنت، ربنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، ربنا من يسمع نداء النساء إلا أنت، ربنا من يحمل هؤلاء الحفاة، ربنا من يكسو هؤلاء العراة، ربنا من يشبع هؤلاء الجوع، ربنا من يغيث هؤلاء المشردين، ربنا من يؤوي هؤلاء المطردين، ربنا من ينصر هؤلاء المستضعفين، ربنا من يغيث نستغيث هؤلاء الملوفين. ربنا انقطعت الأسباب وهدمت الحيل وقل الرجاء إلا بك وانقطعت الثقة إلا بك، لا حول إلا بك ولا ثقة إلا بك ولا مستغاثة إلا أنت ولا ملجأ إلا إليك ولا ننادي اليوم إلا أنت ربنا، فأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فاجعل لهم مما هم فيه فرجا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا، اللهم دبر أمرهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم مزق أعداءهم كل ممزق، اللهم شردهم كل مشرد، اللهم شتت شمل الصرب، اللهم عليك بالصرب، اللهم عليك بهم، اللهم على ينزل عليهم أمرا من أمرك، اللهم أنزل عليهم عقوبتك واشدد عليهم وطأتك وأنزل عليهم نقمتك، اللهم أنزل عليهم أمرا يجعلهم في حيرة وذهول حتى يكون عتادهم ورساؤهم ورجالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد فقدنا كل حيلة وانقطع بأيدينا كل سبب، ولم يبق إلا أن ندعوك ربنا يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا مضطرون وإن بهم من السوء ما لا يكشفه إلا أنت، اللهم فاكشف ما بهم، اللهم أجب ضرورتهم، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر وفقد المعين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن رحمتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو تنزل بنا عقوبتك. اللهم دبر من أمرنا ما عجزنا عن تدبيره، واقض من حوائجنا ما عجزنا عن قضائه. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح عقائدهم، وأصلح ولاتهم، وأصلح علماءهم، وأصلح رجالهم ونساءهم وشبابهم. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين. يا أكرم من دعي، يا أكرم من دعي، ويا خير من أعطى، ويا أفضل من أجاب وأجاد. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فإن الموقف لا يستحمل أكثر مما قاله أخي فضيلة الشيخ أبو وهاب جزاه الله خيراً وأجزل له المثوبة، ولكنني آت على بعض النتف من التاريخ حتى تدركوا أن غليان الحقد الصربي ليس محصوراً فقط في هذا القرن، ولا محصوراً على المسلمين في يوغوسلافيا. فبعد معركة كوسوفو بين الجيوش العثمانية الفاتحة لهذه البلدان وبين الجيش الصربي، انتصر الجيش العثماني، فيأتي قائد القوات الصربية يستسلم أمامه فينحني، ثم يطعن بالخنجر المسموم السلطان مراد، والسلطان مراد يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم يقول: لقد كنت أتضرع إلى الله طول حياتي أن يمنحني الشهادة إذا كان نصر الإسلام سيتحقق بموتي، فها أنا راحل إلى ربي، ولكن أوصيكم خيرا بالأسرى فلا تسلبوهم ولا تقتلوهم. هذه وصية السلطان مراد وهو يحتضر، وصيته للأسرى الصرب. والذي سمعتموه من الشيخ أبو وهاب بورك فيه، هذه وصية الصرب للأسرى المسلمين اليوم. فقد حكم الإسلام بلاد يوغوسلافيا 500 سنة، ثم جاءت القوى الدولية لتأتي على أركان الخلافة العثمانية، وكانت في مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا 217 مسجداً. وبعد سقوط الخلافة بسنة واحدة لم يبق فيها إلا مسجد صغير. والبرلمان الصربي اليوم مقام في المحكمة الشرعية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، فجاءت الإبادة المذكورة للمسلمين، ذهب ضحيتها ذبحاً أكثر من 250,000 مسلم وما لا يعلم أكثر. ثم بعد الحرب استولى الصرب على جميع مقاليد الحكم، وفي جمهورية البوسنة والهرسك وزعوا أوقاف المسلمين عليهم. ثم جاءت المحاكمات، وجاء التقتيل والتشريد، ليحبس ما يزيد على 24,000 مسلم شاب في سنة واحدة في محاكمة واحدة، منهم الرئيس الحالي للجمهورية فخامة الرئيس علي عزت بيغوفيتش. فلما دخل السجن وضع مع المجرمين، فبدأ يؤثر فيهم وعمره آنذاك 19 سنة، فوضعوه في زنزانة منفردة. ثم جاءه المشرف على السجن وهو مسلم شيوعي، فقال له: كيف وجدت نفسك في الزنزانة المنفردة؟ قال له: والله ألذ لحظات في حياتي. قال: وبما ذلك؟ قال: والله إنني لأصلي وأصوم وأنتم لا يبلغكم أحد عن هذا. قال: إذن لن تبقى لحظة واحدة منفردا. ثم دارت الأيام وحكم عليه مرة ثانية قبل 10 سنوات ب14 سنة بالسجن، وهو أستاذ محامي دولي، فقال له قاضي المحكمة رئيس المحكمة: هل عندك اعتراض على الحكم؟ فقال له: لا، لأنني لا أعتبر بهذه المحكمة، ولو حكمت علي جميع محاكم الدنيا بالإدانة وقلبي مطمئن أمام الله بأني تحملت أمانة الإسلام، والله ما أشعر بذنب. هذا الرجل يستغيث الآن، ونحن إذ نتكلم من هنا فإننا لندرك يكينا أننا نتكلم من قاعدتنا ومن موطن قدمنا، لأنه من لمسلم أهل السنة والجماعة غير المملكة؟ فقد مدت إلينا أيدٍ من البلدان التي تقدم المساعدة باليمنى ولكن تسلب العقيدة باليسرى، فقلنا ما لنا إلا العقيدة والشهادة ندافع عنها، وهي أغلى ما عندنا، فلذلك لن نتنازل حتى لو وقع ما وقع الآن. فأيها الإخوة الأكارم، بدل أن نفرح بانتصارات المجاهدين في أفغانستان، نحن يجب أن نبكي على أعراض المسلمين. ولكن ثقوا بأن الصحوة الإسلامية في يوغوسلافيا رغم التقتيل والتشريد آتية لا محالة. رضي من رضي وسخط من سخط. وكان أملنا عند تأسيس الحزب الإسلامي أن يكون عندنا 10,000 عضو في الحزب، ويكون لنا صوت في البرلمان، مقعد في البرلمان يرفع صوتنا. وهو الآن الحزب له أغلبية في البرلمان وله 86 مقعدا، والعدد يزداد دائما، والكل يثني على السياسة المسالمة للمسلمين. فإن الحرب في بوسنا ليست حربا أهلية، إنما هي حرب بين المسلمين الذين أرادوا يتنفسوا بحرية بعد 120 من التقتيل والتشريد، حرب بينهم وبين الصرب الذين يأتون ليغزوا المسلمين. وأكثر هؤلاء الذين قتلوا المسلمين وخاصة في أواخر رمضان هم الذين تدربوا، دربهم اليهود في أراضي فلسطين المحتلة. وحتى رئيس صربيا أعلن بكل وقاحة إنهم استلموا خططاً من إسرائيل لإيقاف الزحف الأصولي إلى أوروبا. ولذلك لما التقى الرئيس بوزير خارجية فرنسا قبل الاعتراف بالجمهورية، قال له رولان ديما وزير الخارجية: إننا نرى فيكم رمز الأصولية، وإننا لن نرضى بالأصولية في أوروبا. ولكن رغم أنفه: إن الله ناصر جنده، اللهم يا قوي يا عزيز من علينا بنصرك وعزك، وكف عنا شر الحاقدين الصرب وعوانهم في الدنيا أينما حلوا وحيثما داروا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التقلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.